أما الآية الثانية فهي أول سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. خطاب الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تارة يقول له يا أيها النبي وتارة يقول يا أيها الرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لم تحرم، يا أيها النبي إن أحللت أزواجك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا رسولا، كان نبي رسول. والفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحى الله إليه بالشرع ليحيي شريعة كانت قبله، وأما الرسول فإنه بعث بالشرع وأمر أن يبلغه. وفي حديث البراء بن عازب في ذكر أنه لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وأعاد عليه، أي أعاد البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره، قال: آمنت برسولك الذي أرسلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فلما قال براء برسولك قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بنبيك الذي أرسلت. فخطأه، أي النبي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ البراء حين قال آمنت برسولك الذي أرسلت دون أن يقول بنبيك الذي أرسلت. انتم من الحديث؟ طيب، الحديث علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب رضي الله عنه ماذا يقول من الذكر عند النوم، وفيه أي في هذا التعليم: آمنت بنبيك الذي أرسلت. أعاد البراء الحديث فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: بنبيك الذي أرسلت. فلماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن الأذكار توقيفية، أي يجب أن يتوقف الإنسان فيها على ما ورد به الشرع، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنه لو قال برسولك الذي أرسلت لم يكن نصا بأنه آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، إذ أن الرسول يكون بشرا ويكون ملكا، والنبي لا يكون ملكا بل هو بشر. لذلك لابد أن يقول بنبي فرد أرسل. لو قال برسول لاحتمل أن يكون المراد به من؟ جبريل، ملك من الملائكة، لأن جبريل سماه الله رسولا. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا واحد. الرجل الثاني أن تضمن الرسالة أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة التضمن، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى من دلالة التضمن. هذا هو السبب لأن الرسول قال في نبيه كلي أخر. المهم أن الله تعالى وجه النداء هنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوحي النبوة: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لما؟ ما هنا اسم ايش؟ اسم استفهام، يعني لأي شيء تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب مرضات أزواجك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم الأكل على نفسه، وقال: لن أعود إلى شربه، بناء على ما ذكرت له إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فقيل له: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. انتبه يا أخ، هنا عتاب وهنا سبب وهنا عفو. العتاب لا لما تحرر السبب. السبب نعم قوله تبتغي مرات أزواج الحكم والعفو والله غفور رحيم. فبين الله في هذه الآية أن الله تعالى غفر لنبيه ما حصل منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك يبتغي مرضات الأزواج. وابتغاء مرضات الأزواج هل هو أمر مشروع ولا المشروع ابتغاء إغضاب الأزواج؟ الأول الثاني. يعني هل الأفضل للإنسان أن يقول أنا رجل سأغضب زوجتي وسأعاريها وسأكدر عليها، أو أن يقول أنا رجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يعتد برجوليته حتى ينتفق على زوجته ويسيطر عليها ويتعرف عليها، بل يداريها ويعاملها بالتي أحسن، وإذا جرت الحبل انجر معها، وإذا أرخته جرها إليه، حتى لا يكون بينهما شقاء. لأن من سعادة الزوجية أن يعامل الإنسان زوجته باللطف واللين. والمرأة كما تعلمون المرأة ضعيفة قاصرة تحتاج إلى مجاراة، إذا لم يدارها الإنسان فسدت الأمور. إذا زارت يوم من الأيام فجرها. كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة وهي أحب نساء الرسول إليه، كانت أحيانا تغضب على الرسول لكنه جميلة، يقول إني أعلم إذا كنت راضية أم غضبة، إن قالت لا ورب محمد فهي غاضبة، وإن قالت لا ورب إبراهيم فهي غاضبة. تقول رضي الله عنها لا والله يا رسول الله في أبي أنت وأمي لا أهجر إلا اسمك فقط، أما مسماها لا تهجره لأنه أحب الناس إليها، لكن كما تعرفون إذا غضب ما تذكر اسمه، تقول لا ورب إبراهيم، وإن رضيت يا ذكر محمد لا ورب محمد، لكن هل تهجر شخصيته؟ لا والله، لكنها تهجر اسمه، لأن المرأة كما قلت المرأة ناقصة في عقلها ودينها تحتاج إلى مدراء. إذن ابتغاء مرضات الأزواج هل هو من السنة أو لا؟ نقول هو من السنة، نقول هو من السنة إلا في معصية الله. في معصية الله لا تطع أحد من الناس، لا زوجة ولا أما ولا أبا ولا حاكما ولا أميرا ولا غير ذلك، لأن الله فوق الجميع. فلا يمكن أن نعصي الله تعالى لطاعة أحد من المخلوقين، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، وهل يطاع العاصي في غير معصية الله؟ هل يطاع العاصي في غير معصية الله؟ يعني لو كان ولي الأمر عنده معاصي فأمرك بأمر ليس معصية، هل تطيعه؟ نعم تطيعه، لأن معصيته لنفسه، وأما طاعته فهي فرض علينا في غير معصية الله إذا كان من ولاة أمورنا. طيب، أمرك أبوك بالشيء لكنه يعمل معاصي، هل تطيعه؟ إذا أمرني بمعصية لا أطيعه، قضب أم ربي، إذا أمرني بغير معصية فأنا أطيعه. فالحاصل يجب على الإنسان أن يفرق بين أمر الإنسان بالمعصية وبين أمر العاصي بغير المعصية. الثاني يطاع إذا كان ممن تجب طاعته، والأول لا يطاع. ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الأيمان جمع يمين وهي القسم، والتحلة هي الكفارة إذا قدمتها قبل الزنب، فإن دفعتها بعد الزنب فهي كفارة. انتبه، رجل قال والله لا أكلم فلان ثم ندم وكفر قبل أن أكلمه، ماذا نسمي هذا؟ نسمي هذا تحلة، لأنه حل عقدة اليمين، فإن كلمه ثم كفر نسمي هذه كفارة، لأنه حلف أولا ثم كفر عن هذا الجنس. إذن تحلة اليمين ما هي؟ تحلة اليمين أن يقدم الإنسان كفارة اليمين قبل الجنس، والله تعالى قد شرعها لنا. وهل الأفضل المحافظة على اليمين أو الأفضل الجنس والكفارة؟ هذا ينبني على قاعدة بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. هذا القاعدة. وإلا فالأفضل أن تحافظ على اليمين. ونضرب لهذا مثلا، رجل قال والله لا أكلم فلانا، وفلان ممن لا يجوز رجله، فهل الأولى أن يبقى لا يكلمه أو الأولى أن يكفر ثم يكلمه؟ الثاني، نقول هنا كفر وكلم أو كلم ثم كفر. طيب، حلف رجل قال والله لا أشرب الخمر، هل الأولى أن يشرب ويكفر؟
لا،
أو يحرم؟ هنا يحرم الحلف، ويجب أن يبقى على يمين، لأنه حلف أن يفعل محرما وفعل المحرم حرام. رجل حلف أن لا يطيع أباه في شيء أمره به، وهو من أهل طاعته أو تستحب، فما الحكم؟ نقول إحنا كفر، أطع والدك وكفر. إذا تحلة اليمين هي أن يقدم الكفارة قبل الحلف، وإن كانت الكفارة بعد سميت كفارة. وفي هذه الآية دليل على مسألة مهمة، وهي أن التحريم يمين. انتبه، أن التحريم يمين. فإذا قلت حرام علي أن أكلم فلانا فهذا كقولك والله لا أكلم فلانا، كلمه وكفر. وإذا قال رجل حرام علي، يعني رجل نزل ضيفا على إنسان وأراد صاحب المكان أن يذبح له ذبيحة، فقال حرام علي ذبيحته، ثم ذبح رجل ذبيحة، فما موقف هذا القائل؟ نقول هذه يمين، كل وكفر عن يمين. والأكل هنا أفضل، لأنه جبر لخاطر صاحبه فيكفر، فيأكل ويكفر عن يمين. طيب، رجل قال لزوجته أنت علي حرام، أنت علي حرام، ثم أراد أن يأتيها ويجنعها، ماذا يصنع؟
يكفر
كفارة ظهار ولا كفارة جنين؟
الظهار.
الله أعلم. إذن الأقوال ثلاثة، توقف كفارة جنين وكفارة ظهار. أمامنا الآن آية من القرآن، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والزوجة مما أحل الله له أو لا؟ طيب، هل تدخل في الآية؟ نعم تدخل في الآية. نقول هذا الرجل حرم زوجته، وإذا حرم زوجته فهي يمين، فليأتها وليكفر عن يمينه، وتكون هذه الكفارة بعد إتيان المرأة الكفارة، وإن شاء حل اليمين وقدم الكفارة قبل أن يأتيها. طيب، إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي، هل يكون هذا يمينا أو ظهارا؟ هذا ظهار لا شك، لقول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم، نعم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر الله تعالى كفارة الظهار بأنها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا قبل أن تمات، يعني لا يقرب زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، لو قال رجل حرام علي أن آكل هذا الطعام ثم أكله فما عليه كفارة يمين، والدليل هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أما الآية الثالثة التي كنت أريد أن أتكلم عليها لكن وقتها ولعلنا نتكلم عليها إن شاء الله في جلسة أخرى، فهي قول الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران. هنا أحب أن أتكلم عليها على هذه الآية، وذلك لأن الناس انقسموا في عيسى بن مريم إلى ثلاث أقسام، قسم كذبه وادعى أنه ولد زنا والعياذ بالله، وهؤلاء من؟ هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. وقسم آخر قال فيه وادعى أنه ابن الله وأنه إله، وهؤلاء هم النصارى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. القسم الثالث قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وأعطاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء هم المسلمون. وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة لأنها مهمة، ونرجو الله تعالى أن يوفقنا للصواب. أما الآن فإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، والوقت عظيم محدد بإيش؟ الساعة الروح تبر الله. نعم، سبعة الآن
سبعة
لثلاث دقائق، تسعة طيب
تكمل
الساعة خمسة
أو الجديدة؟
لا الجديدة، نعم الجديدة، لأني أخشى أن نعود إلى أسئلة البارحة يكون السابع حار. ايش
مكان ذهبت من المدينه الى مكه في العمره؟
نعم،
ذهبت من المدينه الى مكه في العمره، وانا جاي في اثناء الطريق الحمام في الطريق السريع فتحلل الاحرام، فهل فيها شيء؟
هل يقول إذا كنت محرما وحللت الإحرام حللت عن الثوب حلة نزل مثلا هل في ذلك الشيء؟ ليس في هذا الشيء. وكذلك أيضا لو نكف منه نكفة ليس فيه شيء. وقلت ذلك لأنه بالأمس سألنا هذا، قال إن إحرامي فيه شيء يتجلى فنكفت منه ما في شيء. وسألني ويسألني كثيرا يقول إن جرحت قدمي، إن جرحت يدي وخرج الدم هل في ذلك شيء؟ لا. خروج الدم ليس فيه شيء، ترتيب ثياب الإحرام ليس فيها شيء، خلعها ثم لبسها مرة ثانية ليس فيه شيء. فيها دم، وهذا يدل على أنه ليس في خروج الدم شيء. إن لو كان فيه شيء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه للأمة وهو نفسه يفتي، لأنه انظر إلى حلق الرأس، حلق الرأس إذا كان يسمي ألم رأسه جائز لكن لا بد من الفتي. المثلة الثانية خلع الإحرام ثم لبسه ليس فيه شيء، لأنه كبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كسل وهو محرم، والمغتسل لا بد أن يخلع ثوبه. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: طبيبة الشيخ، لو وضحت لنا مواعيد الدروس وإلى متى تستمر؟
هذا هذه الدروس سوف تستمر إن شاء الله تعالى حتى نغادر مصر.
أقول سائل: امرأة مسحورة تذهب إلى المسجد في رمضان لصلاة التراويح، وإذا دخلت المسجد فلا تسمع شيئا إلا التكبير فقط بسبب الجن، فماذا تفعل؟ هل تذهب إلى المسجد أم لا؟
الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بيوتهن خير للمسلم. فالأفضل أن تصلي في بيتها، لا سيما إذا كانت إذا ذهبت إلى المسجد كلف عليها والتبس عليها الأمر، فهو يتأكد أن تصلي في بيتها. نعم.
ما حكم استماع العقول التي يوجد بها الكحول وهل تنقض الوضوء؟
نعم، استماع الأعضاء التي بها الكحول جائز إذا كان الكحول الذي فيها يسير لا يؤثر، وذلك أن الشيء إذا خالط غيره ولم يظهر له أثر فإنه لا أثر به. ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب يسيرة فلا بأس به ولا أشكال فيه. أما إذا كانت نسبة الكحول كثيرة فهذا ينبني على مسألة: هل الكحول خمر أو لا؟ يعني هل تسكر أو لا تسكر؟ الجواب تسكر، ولكن ما هو السبب؟ هل هو فقد الوعي أم فقد العقل مع الطرب واللذة؟ الأول ولا الثاني؟ ضمن السؤال: هل السبب فقد الوعي أو هو فقد العقل بالطرب واللذة؟ الثاني لا شك. ولهذا إذا فقد الوعي في البن لا يقال هذا سكران، بل هذا فقد وعيه بسبب البن. السكر أجرنا الله وإياكم بالمعاصي، السكر يجعل الإنسان يقرب ويتلذذ ويشعر بأنه فوق الناس، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. يشعر الإنسان كأنه ملك. ويدل لهذا أيضا الأمر الواقع: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء أسد الله وأسد رسوله، وهو بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام سأقول قولا وإذا كنت أخطأت فيه فأقول خطأ، هو ابن خالته.
لا
هو عمه. طيب هو عمه، كان قد شرب الخمر، شرب الخمر وسكت، وذلك قبل تحريم الخمر لأن الخمر لم يحرم من أول الأمر بل تأخر تحريمه، فمر به ناضحان يعني أعني بعيرين لعلي بن أبي طالب، وكان عنده جارية أي عند حمزة، فقالت ألا يا حمزة بالشرب النواري تحمسه، فأخذ السيف فجب أسلمة البعيرين وبقر بطونهما، فجاء علي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمي فعل كذا وكذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة لينظر ما الأمر، فلما أقبل على حمزة وإذا هو لم يصل قال للرسول عليه الصلاة والسلام يعني اذهب وراء، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ حمزة يقول لمن؟ يقول أنتم عبيد أبي. هذه الكلمة لو قالها من عقل لكان ذلك ردة، لكنه ليس بالعقل، قد شرب الخمر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال رجع. الآن حمزة لما قال الرسول أهلا من لعبيد أبي يشرب أنه إيش فوقه أولونا فوق، فاستكر ولذ وطرب بخلاف فقد الوعي. فإذا هذه الكحول يقولون أن الإنسان إذا شربها سكر وعلى هذا تكون خمرا. نأتي إلى المرتبة الثالثة، هل الخمر نجسة؟ هل الخمر نجسة؟ نجسة، ولكني أقول ليست بنجسة، الخمر ليست بنجسة. الدليل أنها ليست بنجسة أقول لا أطالب على بالدليل. من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يطالب بالدليل هو الذي قال إنها نجسة، لأن الأصل للأشياء الطهارة والإباحة، وهذه قاعدة مهمة للأولى، الأصل في جميع ما في الأرض أنه طاهر مباح، والدليل على هذا قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على طهارة الخمر؟ بكل سهولة أقول الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، عدم الدليل على إيه؟ على النجاة. أقول أنت المطالب بالدليل، هل الدليل على أنها نجسة؟ قال عندي دليل، منين؟ من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو نجس. والدليل على أن الرجس هو نجس قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوعا أو لحم خنزير فإنه رجس. انتبه، فإنه رجس أي نجس. طيب استدل علي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام،
كمل لا يا أخي، لا كملها، قم،
رجس من عمل الشيطان، أعدها من أول، نعم،
إن الخمر والميسر
يا أيها الذين آمنوا
أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والأنصار
والأزلام
فكس. طيب دقيقة، هل ذهب عنك النوم؟ طيب استدل علي بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فقلت له هذا دليل عليك، هذا دليل عليك وليس لك. كيف أقول له الميت والأنصاب والأزلام هل من نفسه؟ تكون الميسر المغالبات والمراهنات هل ينكسها؟ طيب الأنصار ليس نجسة أو كان تعبد من نجسة نجسة السنية. الأزلام التي تستخدم بها العرب ليس نجسة. إذا ما الذي جعل هذه الثلاثة ليس نجسة وجعلها من نجسة؟ والحكم واحد والآية واحدة، فصارت الآية إيش دليلا عليه، وإلا فليلتزم أن الميسر والأنصار والأزلام نجسة. ثانيا الآية إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام نجس إيش من عمل الشيطان، من عمل الشيطان، فهو ليس عمل وليس ليس التسير. إذا ليس في الآية دليل. طيب ونقول من باب التنزل لنا دليل على أن الخمر طاهر، لنا دليل على أن الخمر طاهر، وذلك أن الخمر حين حرمت كانت في أوان الصحابة عندهم، لأنهم اغتنموها قبل أن تحرم، فلما حرمت خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة فهل يجوز أن يراق النجس في أسواق المسلمين؟ لا. فما لا يجوز أن يتبول الإنسان في السوق، لا يجوز أن يريق الأشياء النجسة في الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الملائكة الثلاث، الفرازة المغارب، والثاني قارعة الطريق، والثالث الضب. اتقوا الملاعن الثلاث، الفرازة المغارب وقارعة الطريق والضب. فبين أن هذه ملاعن السبب للعنة. طيب هذا دليل على أنها طاهرة، ولو كانت نجسة ما أراق أصحاب الأسواق. أيضا لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغسلوا الأواني بعدها، كما أمرهم بغسل الأواني حين حرمت الحمر في خيبر. الحمر يعني إيش؟ الحمير. كانت حلالا ثم نوجي فيها بالتحريم في خيبر، وكانت القدور تغلي بها، فأرقوها في الأرض ورموها في الأرض، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسروا الأواني. قالوا أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها، ولو كان الخمر نجسا لقال اغسلوا الأواني منها. لكن قد يقول قال كانت هذه الخمر في الأواني قبل التحريم فهي قبل التحريم طاهرة ولم تعد نجسة وهي في الإناء. نقول طيب نتنزل معه. ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم براوية من خمر. أتدرون ما راوية؟ هي قربة كبيرة مملوءة خمر، فأهداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان لا يعلم أنها حرمت، فقال له أما علمت أنها حرمت؟ يعني والحرام لا يجوز أن يهدى ولا يجوز أن يباع ولا يسرى. فسافه رجل، يعني تكلم رجل من الصحابة مع صاحب الراوية سرا، قال ماذا قلت له؟ يقول الرسول قال قلت بعها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لا يجوز بيعها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا. ففتح فم الراوية وأراق الخمر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه عن إراقته في المجلس، ولم يقوله بغسل الراوية ولو كان نجسا إيش لأمره بغسل الراوية، ولنهاه عن إراقتها في المجلس. وعلى كل حال الخمر لا شك أنها حرام بالنص والإجماع، ومن يدعى حلها فقد كفر إذا كان قد نشأ في بلاد المسلمين، وإن كان حديث عهد بالإسلام بين له الحكم ثم نصر على أنها حلال كفر، ولكنها ليست بنجسة. وبناء على ذلك نعود إلى أصل السؤال، لو أن إنسانا تطيب في طيب نسبة الكحول فيه 80%، هل يكون بدنه وثوبه نجس؟ لا، وتصرف الصلاة بهذا الثوب ولا يلزمه غسله، لأنه قد تبين أن الأصل الأصيل وهو الخمر ليس بنجس، فالكحول أيضا ليس بنجس. هذا هو الحاصل الجواب، وقد أقلنا فيه حتى الثواب. نعم، حتى استوى الوقت إلا 4 دقائق. هذا الرقيق.
ومن التشريف عندي قرض اشتريتها وفيها قرض يمره المال، وأنا أزرع هذه القرض إلا أن يستلم فيه القرض، فماذا أفعل في هذا المكان لأستفيد منه؟
الذي أعرف بهذه المسألة وهي كثيرا ما تقع، تقوم مزارع ورثت من جديد وفيها قبور سابقة، الذي أرى أن يرفع الأمر إلى القاضي هناك حتى ينظر في الأمر. نعم.
وفي التشريف بعض الأئمة اعتبار السن عند قيامه بركعة ثالثة يسبق تدبيره قيامه، مما يجعل بعض المأمومين يقوم قبله، ألا يعتبر هذا مخالفا للإمام في حديث إنما كان الإمام للسنة؟
نعم، هذا الإمام الذي يشق عليه أن يقوم بسرعة نقول له لا تثبت إلا حيث ينتهي تثبيرك عند تمام قيامك، بمعنى أنه لا يثبت من حين أن ينهض بل ينهض، فإذا قارب تمام القيام كبر حتى لا يقتر الناس بذلك. نعم. لكن سرعة، إذا كبر الإمام السجود وأنا واقف مأمور، هل من حين أن ينحدر أنا أو أنتظر حتى أصل إلى الأرض؟ الأول والثاني؟ الثاني. نعم، انتظر، لا ما في صورة، انتظر حتى أصل إلى الأرض، انتظر حتى أصل إلى الأرض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لا يحمي أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. مع أني ألاحظ مع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس من حين أن يهوى الإمام يهوون، وربما يصلون إلى الأرض قبله، وهذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. نعم.
وإذا تشير حديث الجارية عندما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، هل في هذا الحديث معنوية أم حقيقية؟ أتجونا رأس الله
فيه. هذه جارية أعتقها معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فلما اعتقها وكان الغالب على الجوار على علم الاسلام دعاها النبي عليه الصلاه والسلام وقال لها اين الله؟ قالت في السماء. وذلك لان المشركين كانت لهم الهه في الارض اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها من الاصنام فالهتهم في الارض. فلما قالت الجاريه في السماء حين سالها قال اعتقها فانها مؤمنه اعتقها فانها مؤمنه ولوقف قبل الاجابه عن السؤال في هذه على هذا الحديث. بلغني ان بعض الاخوه اذا قابلوا احدا امتحنوه وقالوا له اين الله؟ وهذا لا يجوز، هذا حرام، لان الاصل في المسلم انه ايش؟ مؤمن بالله عز وجل واسمائه وصفاته. لكن قضيه الجاريه الاصل في الجواري انه درس عن الاسلام، وحتى لو كان كذلك فهذه قضيه عين، يعني حتى لو كان الاصل فيهن الاسلام فهذه قضيه عين. لم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام يسال كل من لاقى عين الله، ولا عن هذا الصحابه، ودعوا الناس حتى يتبين لكم انهم على ضلال حينئذ يجب عليكم تنبيههم. اما كل ما يقيد من واحد ليس من بلادنا اقول تعالى اين الله؟ سبحان الله. هل نحن مامورون بهذا؟ ابدا، هذا في احراج للناس وفي سوء سمعه للاخوه الداعين الى الله. طيب، هذا الذي يريد ان اتكلم عليه. اما قوله اين الله ثم قالت في السماء فاقرها وقال هذا ايمان فهذا حق، وقد جاء مثل ذلك في كتاب الله. فقال الله تعالى امنتم من في السماء ان يحسب بكم الارض فاذا هي تمور، ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم قاصرا فتتعلمون كيف. فهاتان ايتان في سوره واحده، وقال جل وعلا وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. فالله تعالى في السماء، ولكن يجب ان لا نعتقد سوءا في ذلك، يعني يجب ان لا نعتقد ان السماء تقله يعني تحمله، لأن الله تعالى هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، وهو الذي تفتقر إليه جميع مخلوقاته، وهو غني عن جميع مخلوقاته. فإذا قلنا أن الله في السماء فلا يعني أن السماء تقل، كما إذا قلنا فلان في السطح يعني أن السطح إيش؟ يقل. كذلك حينما نقول إن الله استوى على العرش أي على عليه، لا يجوز ان نعتقد انه مفتقر للعرش وانه لو زال العرش لسقط، تعالى الله عن ذلك ابدا. العرش محتاج الى الله والله ليس محتاجا الى العرش. اذا كيف نخرج الايه في السماء؟ نخرجها على احد وجهين. انتبه، الوجه الاول ان تكون في بمعنى على، ان تكون في بمعنى على. وهل جاء في معنى على في اللغة العربية؟ الجواب هل جاء في معنى على في اللغة العربية؟
تمام.
ولأصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على، لأنه ليس معناه أنه يدخله في الجذور بل يصرف عليه. وقال تعالى قل سيروا في الأرض، أي على الأرض ولا فيها، يعني احفروا لكم خندقا وسيروا فيه، أو على الأرض. طيب، أو نقول إن السماء بمعنى العلو، لا بمعنى السقف المرفوع لكن بمعنى العلو. وهل جاءت السماء بمعنى العلو؟ تفضل. ايش؟
كأنما يصعد السماء
اي في العلو. طيب صح. وكذلك قال تعالى انزل من السماء ماء. السماء يعني العلو، ليس السقف المحفوظ، العلو. والدليل على ان المراد بالسماء العلو هنا قول الله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض. ومعلوم ان السحاب فوق وان المطر ينزل من
اعلى السحاب
من السحاب. اذا فتكون السماء بقوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو. وهذا لا شك أنه لا يقتضي أن السماء تحيط به أو أن السماء تقله. فإيماننا أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات وأنه على العرش استوى استواء حقيقيا بمعنى العلو، لكنه لا تعلم كيفيته، لأن الإمام مالك رحمه الله قال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، لأنه لا يجوز أن نسأل عن كيفية صفات الله أبدا. لا تقل كيف ينزل السماء الدنيا، كيف استوى، كيف وجهه، كيف يده، كل هذا ممنوع. لا يسأل عنه إلا أهل البدع الذين يريدون أن يشككوا الناس في عقيدتهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يهدينا وإخوان المسلمين صراطه المستقيم إنه على كل شيء قدير. ونعتذر عن بقية الأسئلة وإلى ما بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.